عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار وجيان لطفي.
أهلا بكم مستمعين الكرام، ونبدأ هذه الحلقة بالعناوين. قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف بسوريا، وجنرال أمريكي يقول لا نية لتأجيل الانسحاب.
برلمان كردستان العراق ينتخب رئيسة مؤقتة وسط مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
إلغاء قمة أوروبية في إسرائيل بعد تصريحات بنيامين نتنياهو عن المحرقة النازية.
دعا مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل.
من جانبه قال الجنرال جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه لا نية لتأجيل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وأضاف فوتل أنه يجري حاليا حوارا مع قوات سوريا الديمقراطية حول ما يمكن أن يقدمه التحالف في الفترة القادمة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد هشام، إذن هذا الطلب من قوات سوريا الديمقراطية ببقاء 1500 من عناصر قوات التحالف، في رأيك هل يستجاب له؟
هو الحقيقة بعد أن تأكد الانسحاب الأمريكي أنه حاصل محالة، يعني عجلا أم آجلا، وسمعنا أن الكرد تصيبوا بخيبة أمل يعني مريرة تركتهم أمريكا قارعة الطريق، كان لابد اليوم يوم في الصحف يعني يستنجدون بأمريكا أو بالتحالف للبقاء. أمريكا لن تبقى وربما ستبقى حتما بأجهزة استخباراتها، ربما لوجستيا إلى حد ما، ربما بخبراء يدربون، أما قوات عسكرية فأعتقد أعتقد يعني أن أمريكا قررت الانسحاب. بقي الفرنسيون. الفرنسيون فعلا يعني لا دور أساسي لهم في شرق سوريا، إنما لهم قواعد ولهم خبراء ولهم قوات. أعتقد أن تلبية هذا الطلب ليست مستحيلة من قبل الجانب الفرنسي، لأنه الفرنسيون في حالة تيقظ، ربما سينسحبون في نهاية الأمر إذا تمت تسوية ما برعاية روسيا بين تركيا وسوريا على أساس اتفاق أذنا. ساعتئذ سيدخل الجيش السوري إلى شرق الفرات. لا أعتقد أن الفرنسيون ساعتئذ يمكنهم البقاء بعد ذلك.
هنا سيادة العميد هشام، أتساءل عن سيناريو دعم عربي لقوات سوريا الديمقراطية، هل هذا السيناريو ما زال باقيا أم استنفد؟
لا استنفد، أتمنى أن الدول العربية كيف ستساعد هؤلاء، يعني ماديا حتما ولوجستيا ربما لاستمالتهم سياسيا ولإبعادهم إلى حد ما عن يعني التفاهم التام مع دمشق. أنا أعتقد أن هذا يعني انتهى دور الدول العربية في الميدان السوري، يعني الدول العربية يعني كما تعلم دول الخليج التي انغمست حتى أذنيها في بداية الحرب السورية في دعم كافة الفصائل المسلحة، أما أن تدعمهم سياسيا فتحاول يعني أن تستميلهم إلى حد ما لتحقيق مكتب سياسي، أما الدعم العسكري أنا أعتقد أن ذلك مستحيل.
أخيرا، أنت أشرت إلى الحكومة السورية وروسيا كبديل لدى الأكراد، رغم أن الأمريكيين حذروهم من ذلك.
وليس هناك حل آخر يا عزيزي، يعني جرب الأكراد الأمريكيين ووعودهم فإذا بهم تتركهم على قرع الطريق. يعني أنا الأوان أن يفهم الكرد أن لا أمان لهم ولا مستقبل لهم إلا حضن الدولة السورية. واليوم تأتي موسكو، وموسكو معروفة بتعهداتها أنها صادقة وليست كما الوضع بالنسبة لأمريكا. أمريكا معروف عنها أنها تتخلى عن حلفائها عندما تستنزفهم أو عندما تنتهي صلاحيتهم أو عندما لا يحققون لها أي أهداف. فشلت أمريكا في تحقيق أهدافها.
قالت النائبة فالة فريد عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق إن العلاقات بين إربيل وبغداد محكومة بالدستور العراقي، معربة عن فخرها بانتخابها كأول امرأة في هذا المنصب في تاريخ الإقليم. وفازت فالة فريد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب الإقليم وأول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق، فازت بالمنصب بموافقة 68 صوتا.
لكن ثانية أكبر أحزاب الإقليم وهو الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع التصويت. وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: دون اتفاق سياسي موقع بيننا فإننا لن نشارك في الجلسة البرلمانية ولا عملية تشكيل الحكومة.
ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا عبر الهاتف السيد دندار جباري منسق حكومة إقليم كردستان للتوصيات الدولية. بعد التحية سيد دندار، الاتحاد الوطني الكردستاني قطع التصويت وأعلن أنه سيقطع الجلسات في ضوء هذا الإعلان، كيف تتوقع سير العملية البرلمانية؟
كان هناك نقاش مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات، وحزب الديمقراطية الكردستاني كانت الحزب الأول التي أنجزت نتائج انتخابية وأصبحت الحزب الأول للمقاعد بالنسبة للبرلمان، وأيضا كلفت الحزب الديمقراطي بتشكيل التشكيلة التاسعة للحكومة إقليم كردستان، وأيضا أصبحت جزءا من مفاوضات رئيسية وهامة مع جزء أساسي مع الأحزاب المفاوضة. فاستغرقت حوالي أكثر من شهرين المفاوضات بين الأحزاب الفائزة، فكانت هناك أيضا موقف لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والموقف كانت واضح بأنها رادت أن أيضا ترتبط المفاوضات بموضوع المناطق المتنازع عليها وموضوع حصة الأقليم بالتشكيلة الحالية في بغداد الحكومية. فكان هناك خلاف حول آراء بالنسبة لأسبقية أو تكليف الملفات. فالمهم حقيقة ليس هناك اختلاف جذري بين الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني، مجرد هي كانت أيضا نقاش داخل الحزب الاتحاد الوطني، أيضا هناك أيضا تيارات داخل الحزب الاتحاد الوطني، فكانت هناك أيضا ملفات عالقة في الحزب بأن تتولى المناصب البرلمانية والحكومية في أقليم كردستان هي جهة معينة داخل الحزب الاتحاد الوطني. فاعتمدت المفاوضات أيضا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بأنه على آلية ولكن بمدة وسقف زمني. فاستغرقت المفاوضات داخل الحزب الاتحاد الوطني وأي أدوار لهذا الحزب داخل الحزب ونقاشاتهم داخلهم بسبب تكليف أشخاص معنيين من داخل الاتحاد الوطني، فاستغرقت وقت. لكن الحزب الديمقراطي رجح أن تقوم برلمان كردستان بواجبها وأدائها الدستوري وأن تنتخب رئاسة برلمان أقليم كردستان حتى تبدأ أيضا تشكيل حكومة أقليم كردستان بأسرع وقت ممكن بالسقوفة الزمنية المحددة. وإذا التحت المفاوضات بين الأعضاء في حزب الاتحاد الوطني، فحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى مرحبين بدخول الحزب الاتحاد الوطني ضمن التشكيلة البرلمانية وأيضا ضمن الحكومة أقليم كردستان القادم. فحصة رئاسة البرلمان هي من حصة الاتحاد الوطني، لكن اليوم مؤقتا ومن أجل سير العملية وتشكيل الحكومة القادم بأسرع وقت ممكن، تم الترجيح بأن تبدأ الجلسات البرلمانية حتى ما يكلف شخص من حزب الاتحاد الوطني برئاسة البرلمان الجديد.
في مقابلة مع وكالة سبوتنيك قالت السيدة فالة إن نجاحها سيكون في تطبيق القانون، وهي أيضا تولت اللجنة القانونية في البرلمان ومن خلفية قانونية. في ضوء هذه الخلفية، هل تتوقع تجاذبات قانونية مع حكومة بغداد خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في كركوك وسنجار؟
طبعا هي الأزمة موجودة بعد، لكن هناك محاولة محاولات جدية من قبل حكومة أقليم كردستان وأيضا سلطات الاتحادية أيضا بحل المشاكل. فهناك ملفات عالقة مهمة ومصيرية، ملف المناطق المتنازع عليها وملف تواجد فئات الحشد الشعبي في هذه المناطق التي هم حقيقة غرباء بالنسبة للمنطقة، لأنهم من مناطق جنوب العراق وجديدين بالنسبة لهذه المناطق وإدارة أمنية في هذه المناطق. أيضا هناك ملف الميزانية العامة، لكن هناك تطور حصلت أخيرا بموضوع استحقاقات الأقليم، لكن العملية بعد هي لم تنتج عمليا بعد تنفيذ الميزانية على مستوى العملي، لكن نتصور بأن هناك إن شاء الله ستكون خطوات إيجابية بهذا الموضوع. هناك ملفات أخرى أيضا، ملف البيشمركة والقوات الأمنية ضمن الدستور العراقي، التنسيق بين الجيش والبيشمركة في المستقبل، وأيضا موضوع استحقاقات دستورية للأقليم ضمن الدستور العراق والسلطات والحكومة الاتحادية. فحقيقة أيضا موضوع النفط أو الثروات الطبيعية أيضا ملف آخر مهم جدا. كل هذه الملفات سعاد النية وأيضا الثقة وأيضا استراتيجية خاصة أو استراتيجية عميقة للسلطات الاتحادية في بغداد، وأيضا الأقليم هي جادة بالتفاوض وأقليم هي جادة بحل كل هذه المشاكل. وإن شاء الله نتمنى بأن تكون هناك مع رئاسة أو دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الصفحة الجديدة افتتحت بين الأقليم وبغداد، ونتوقع بأن تكون هذه الصفحة إن شاء الله لخدمة العراق ولخدمة الأقليم ومستقبل الداهر للكل إن شاء الله.
طيب سيد دندر، ما زال الخلاف بين الحزبين الكبيرين في الإقليم قائما بشأن إدارة كركوك ومرشح وزارة العدل في بغداد، وأضيف أيضا إليه الآن حساسية انتقال المنصب إلى الحزب الديمقراطي. ما هي أفاق التوصل إلى حل للمشكلات الثلاث العالقة والسقف الزمني المحدد للتوصل إلى هذه الحلول؟
نعم، هي واضحة بالنسبة لمنصب رئيس البرلمان بأنه الباب مفتوح، والمنصب نرى ضمن المفاوضات التي قامت بها الديمقراطي مع الاتحاد الوطني هي من حصة الاتحاد الوطني، فهذا الموضوع محسوم بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية. لكن ترشيح أشخاص معنيين من الاتحاد الوطني هذا حقيقة استغرقت وقت، وطالت الموضوع على تشكيلة الحكومة في أقليم، فمجرد العملية كان عملية إسراع بتشكيل الرئاسة البرلمانية أو تنفيذ الصفوف الزمنية، حقيقة هذه كانت مجرد خطوة للأمام لتشكيل الحكومة أيضا في المستقبل القريب، وأيضا خطوة للأمام بأن تستعجل الجانب الاتحاد الوطني بتحديد ممثليها ضمن الحكومة وضمن آلية اللجان البرلمانية ورئاسة البرلمان في كردستان. فهناك خلل، الخلل هي حقيقة لم توجد بين الأقليم بين الاتحاد والديمقراطي، مجرد هي سقوف زمنية وتحديد ممثلين من الاتحاد الوطني. وموضوع كركوك أيضا واضح، هي هناك مجلس محافظة كركوك منتخبة شرعيا، والمجلس موجود، رئاسة المجلس شخص معني موجود، محافظ كركوك أيضا لم تم لحد اليوم إقالته من أي سلطات معنية في العراق وفي الأقليم. فهناك أمور قانونية ودستورية، فالاتحاد الوطني أيضا ضروري أن تأخذ هذه الأمور بعملية وبجدية، وأن تحافظ على السقوف وتحافظ على الدستور وتحافظ على أيضا انتخاب المجالس وانتخاب المحافظات. فليس هناك إرادة تفرض حزب معين أو طرف معين، هناك قوانين وتشريعات وإجراءات معروفة للكل في العراق. أتصور ستكون أيام وليس شهور، لأنه ليس هناك عائق أساسي، هناك عمل مشترك، وهناك أيضا اليوم تعاون مشترك ومفاوضات مستمرة، ومجرد الإصرار بتشكيل أو بتعيين هيئة الرئاسة البرلمانية المؤقتة هي المجرد لتسريع تشكيل حكومة أقليم كردستان، لأنه الأقليم تحتاج إلى حكومة داسة وقت ممكن. هناك أكثر من 3 أشهر أخذت الوقت، والمواطنين في الأقليم يترجحون البدء بإبداء الخدمات وخدمة المواطن وسير العملية الديمقراطية. فهذه حقيقة تهم المواطن وليس شخص معين أو حزب معين. فنداءنا كان دائما كحكومة أقليم كردستان للأحزاب وللممثلين الأحزاب أن تسرع موضوع المفاوضات وأن تشكل حكومة أقليم كردستان الجديدة بأسرع وقت ممكن.
الغد.
ألغي مؤتمر دولي كان من المقرر أن تستضيفه إسرائيل إثر انسحاب بولندا بعد أزمة دبلوماسية فجرتها تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تعاون بولندا مع النازيين في المحارق النازية.
وعرضت إسرائيل استضافة قمة تجمع رؤساء وزراء مجموعة فيشغراد التي تضم 4 دول في أوروبا الوسطى هي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا لتعزيز علاقاتها مع دول في الاتحاد الأوروبي.
لكن بولندا أعلنت انسحابها من المؤتمر، وتلا ذلك إعلان رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إلغاء الاجتماع مع احتمال تحديد موعد آخر للقمة في النصف الثاني من العام الجاري.
وكان نتنياهو في زيارة رسمية لبولندا الخميس الماضي عندما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بارزة تصريحات له بخصوص تعاون بولنديين مع الألمان عندما وقعت أحداث المحارق النازية.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور هاتف جنابي الباحث في جامعة وارسو. دكتور هاتف، هل هي بالفعل أزمة بين إسرائيل من جهة وبين كل من بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا من جهة أخرى، أم أنه مجرد خلاف سرعان ما سيزول؟
في واقع الحال هذه القضية يعني هي ليست جديدة، يعني سبق قبل سنة يعني وأن أثيرت يعني بناء على نفس الأساس، يعني لأن الجانب الإسرائيلي في ذلك الوقت اتهم بولندا وكان يعمم بالتعاون مع النازية في ملاحقة يعني اليهود، وهذا ما أثار حنق وغضب الجانب البولندي. علاوة على ذلك أن هذه القضية قد تجددت خاصة بعد عقد قمة وارسو لمناقشة الشرق الأوسط ومناقشة في واقع الحال الوضع في إيران يعني. وبالتالي هذه التصريحات التي نسبت في البداية لنتنياهو وبعد ذلك بوضوح تام إلى وزير خارجيته أثارت حفيظة الجانب البولندي الذي اعتقد أن هذا نوع من المس بكرامة البولنديين وبتضحياتهم التاريخية المعروفة، وهذا خلط بالأوراق يعني إنما أريد من عنده يعني في هذه اللحظة لا أكثر ولا أقل يعني تقوية الجانب نتنياهو وجماعته في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
هنا التساؤل، هل أصبحت قضية المحرقة النازية نقطة خلاف مستمر أم أنها وسيلة يستغلها بعض الساسة في إسرائيل للوصول إلى أغراض سياسية؟
أعتقد أن هذه القضية كما قلت ذكرت ليست جديدة، وهي تؤرق الجانب البولندي. الجانب البولندي يقول نحن قد خسرنا 3 ملايين بولندي، وفي 6 ملايين في الحقيقة 3 منهم بولنديون و3 منهم ذوي أصول يهودية، يعني بولنديين ولكن من اليهود. وبالتالي خلط الأوراق هذا لا ينفع في العلاقات البولندية الإسرائيلية. هناك إحساس لدى في الشارع البولندي ووسط البولنديين عام يكاد أن يكون بأن استغلال هذا الجانب من جانب دولة إسرائيل يعني إنما هو أمر مشين وغير مقبول إطلاقا، وبالتالي هذا يعكر العلاقات صفو العلاقات، الأمر الذي أدى إلى إلغاء زيارة رئيس وزراء بولندا ورئيس وزراء ووزير خارجيته إلى إسرائيل في للمشاركة بالقمة المزمع عقدها هناك في الحقيقة في القدس يعني. ولكن تأثير بولندا وبحكم كونها يعني أولا عضو في الاتحاد الأوروبي وثانيا عضو في جماعة شهر زائل فيت جيرالد يعني التي تضم تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا والمجر، حالت دون عقد هذه القمة وسيكون يعني اللقاء مع الجانب الإسرائيلي من جانب الرؤساء تلك الدول باستثناء بولندا لقاء ليس ضمن القمة يعني.
لكن في النهاية دكتور جنابي، الأخبار تقول إن المؤتمر ما زال قائما للدول الأوروبية في إسرائيل، إذن هي مسألة وقت فقط؟
الجانب البولندي يقول بشكل دبلوماسي طبعا بأن هذه القضية ربما بعد نصف سنة يعني في نهاية السنة بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل ربما أنها تتخذ طابعا آخر ولهجة أخرى، وهذا يعتمد على الجانب الإسرائيلي وليس على الجانب البولندي. البولنديون لا توجد لديهم مشكلة يعني بالتعامل مع إسرائيل كما نعرف يعني.
والآن إلى جولة حول العالم. قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إن إرهابيي داعش يصلون إلى أفغانستان في ظروف غامضة، وهذا يهدد دول معاهدة الأمن الجماعي.
قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن قواته تتصدى لمؤامرات الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ضد بلاده، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني تمسك بثورته رغم المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها الأعداء.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصفحات RT يعد مثالا على الضغط على وسائل الإعلام الروسية وحرية التعبير، وهذا أمر مؤسف.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفراد الجيش الفنزويلي الذين يساعدون الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة من أنهم يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم، وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للبلاد. وأضاف ترامب أنه يريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا، لكن كل الخيارات لا تزال مفتوحة.
قالت شركة تشغيل مطار تشامبين الإيطالي في روما إن المطار الذي تستخدمه شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة أغلق بسبب حريق في إحدى صالاته. وقالت متحدثة باسم شركة مطارات روما إن إغلاق المطار إجراء احترازي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وفاصل قصير بعده نتابع تقريرا حول مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.
هذا اللي تتمسكن قدامك دي مصيبة متجسدة بني آدم.
الموضوع ما عاد ينحلش، الشخص ده لا يطاق.
تنطلق غدا فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، وذلك بعرض الفيلم المكسيكي دوس فريدا، وتستمر الدورة حتى 26 من الشهر نفسه، وتشهد منافسة بين 32 فيلما على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. المزيد في التقرير التالي.
يشارك 32 فيلماً ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، والذي تبدأ فعالياته في 20 وحتى 26 من فبراير الجاري. المهرجان مجموعة من أجمل الأفلام التي جسدت قوة المرأة ومدى صمودها بشكل رائع وتجربتها بشكل مثير للاهتمام. ومن أبرز الأفلام المشاركة الفيلم الفرنسي الألماني فتيات اللعبة، والفيلم اليوناني الكتاب المقدس لماريا لافي، هذا بالإضافة إلى الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة من إخراج وسيناريو وحوار عمرو جمال.
هذا اللي تتمسكن قدامك دي مصيبة متجسدة بني آدم.
الموضوع ما عاد ينحلش، الشخص ده لا يطاق. مصيبة؟ إيش في المحكمة؟
هيا الله لا تعالى زواج. عمتي نساف اتطلقت وقت البيت وعياله يسكنوا عندنا.
يعني دحين انت بلا بيت؟
لازم يستو شهر دوروا على بيت. انت بتأجر بكرة ساحر.
الزواج هذا ما بيتم.
بتصل لك بعدين. الزواج بيتم غصبا عن الدنيا كلها. أو كريمي.
ليش ما هي غيرك أو كان علو؟
إيش من حظ معك؟ علاش يا ماما؟
أبوي معمول على عرس.
زيارة كثير ممنوع.
جهاد كثير ممنوع.
بس على فكرة الشقر بدل ما تلاقيش بسبب الناس فيه وانتو عارفين ده الكلام. هو ذا الحوش اللي خويتنا فيه.
يا ابني هذا حوش محترم، هذا حوش محترم، هذا حوش محترم.
هيا سكت علينا محترم محترم، تقول بزوج أمي.
غلط إنه يشتي يفرح بنفسه، يشتي فرحنا معه.
غلط إنه بلا في ملك مش ملكه.
مبروك يا عروسة.
والله الحرام اللي يسويه سليم واللي بيسويه إنه هلي، أما اللي أنا أقوله الصح واللي المفروض يحصل.
الناس فني أنا خلاص انتهيت ومش تيجي بادلك معي أكثر من كذا.
كما يكرم المهرجان عددا من الرموز النسائية التي أسهمت في تطوير صناعة السينما المصرية، ومن ضمن المكرمات الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منى شلبي ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلما سينمائيا عالميا مع كبار المخرجين. وتعد مسابقة الفيلم المصري هي أحدث إضافات المهرجان، وتقدم جوائز نقدية. كما يقدم المهرجان 5 ورش للسيناريو وصناعة الأفلام الوثائقية والتحريك. ويتضمن برنامج الفيلم المصري عرض 3 أفلام هي بين بحرين الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، وفيلم ورد مسموم تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وفيلم لا أحد هناك تأليف وإخراج أحمد مجدي.
كان في زرافتين بس في مصر، زرافة في اسكندرية ذكر، وزرافة انتية في الجيزة.
بقولك ايه يا أشرف، معاك 2000 جنيه ضروري، محتاجهم جدا يا أشرف.
مش من هنا يا أشرف قبل ما تعور نفسك.
ايوه يا فرح، عملت ايه؟
انا اسفه يا ليلى.
حكاية الزرافة اللي سمعتها دي ما خلصتش كده. الزرافة ما ماتتش.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف بسوريا، وجنرال أمريكي يقول لا نية لتأجيل الانسحاب.
برلمان كردستان العراق ينتخب رئيسة مؤقتة وسط مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
إلغاء قمة أوروبية في إسرائيل بعد تصريحات بنيامين نتنياهو عن المحرقة النازية.
والآن مع أخبار الاقتصاد وزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده بدأت في تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق اليوم. كانت مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة أو مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب. أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الثلاثاء في واشنطن على مستوى مساعد الوزراء قبل أن تجرى الخميس على مستوى الوزراء، ذلك بهدف التوصل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين. واختتم الجانبان جولة من المحادثات مكثفة الأسبوع الماضي في بكين، واتفق على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن. أكد وزير النفط السوري علي غانم أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجا في تأمين المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز، وأشار غانم إلى أنها عدة خطوات اتخذت في هذا الاتجاه، ومنها توقيع عقود بمليار وستمائة مليون دولار لاستيراد المشتقات النفطية ودخول 26 بئر غاز جديدة للخدمة خلال الفترة الماضية، وأكد اتخاذ خطوات إضافية منها زيادة الإنتاج المحلي بواقع 50% وإجراءات استثنائية عبر إبرام عقود نوعية والالتفاف على العقوبات والحصار. وأكد أن التوريدات بدأت، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي. كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طن، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس. وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم اشترت خلال 2018 نحو 651.5 طن من الذهب، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا رفعتا احتياطاتهما منه على حساب الدولار. وأضاف التقرير أن دولا مثل العراق والهند والصين وكازاخستان كانت بين كبار مشتري الذهب في 2018. وفقا للبيانات، فقد زاد العراق واحتياطاته خلال العام الماضي بواقع 6.45 طنا، ليصل إجمالي ما يحوزه من الذهب إلى 96.3 طن. أطلقت شركة قطر للبترول برنامج توطين لدعم الشركات المحلية والدولية في توطين عملياتها في مجال الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى طرح 100 مشروع بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال. ودشن برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في مجال الطاقة بهدف تعزيز قاعدته لدى مؤسسات القطاع الخاص.
وعودة إلى عبد الله حميد، ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على تشيلسي بهدفين نظيفين ليحجز مقعدا له في الدوري ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ستانفورد بريدج. وحقق الشياطين الحمر فوزهم 11 مقابل تعادل وخسارة في 13 مباراة في مختلف المسابقات منذ تولي النرويجي سولسكاير تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي جوزي مورينيو. انفرد روما بالمركز الخامس بفوزه على ضيفه بولونيا بهدفين لهدف في ختام المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وحقق روما الفوز الثاني على التوالي بعد تعادلين متتاليين ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا صاحب المركز 18 والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 18 نقطة. في ختام المرحلة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم أهدر بروسيا دورتموند المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله سلبيا مع صاحب المركز 18 والأخير نورمبرغ، ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة بفرق 3 نقاط عن بايرن ميونخ، بينما رفع نورمبرغ رصيده إلى 13 نقطة في ذيل الترتيب. لا تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 56 عالميا إلى الدور الثاني من منافسات فرد السيدات ببطولة دبي المفتوحة للتنس بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4 و7-6. وستواجه البطلة التونسية في الدور المقبل الأوكرانية إلينا سيفيتولينا المصنفة 6 عالميا وحاملة اللقب في نسختين السابقتين للبطولة. فاز نوفاك ديكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم خلال العام بعد أن حصد لقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في 2018 قبل أن يحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في العام الجديد ويتربع على عرش اللعبة. وذهبت جائزة أفضل رياضية إلى لعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، ونال لاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز جائزة أفضل عودة رياضية بعدما استعاد أيام المجد وصعد أعلى منصة التتويج. وحصلت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا في التنس جائزة أفضل إنجاز رياضي بعدما أحرزت لقب أمريكا المفتوحة العام الماضي ثم توجت ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.
موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أكمل اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان البربد الشعري بمشاركة 60 شاعرا عراقيا وعربيا وأجنبيا. وقرر اتحاد الأدباء إطلاق اسم الشاعر الراحل حسين عبد اللطيف على الدورة 33 والتي ستحتضنها محافظة البصرة في 6 آذار المقبل بمشاركة شعراء عراقيين وعرب وأجانب. يشار إلى أن الاتحاد وجه دعوة ل 60 شاعرا عربيا وأجنبيا وأدباء عراقيين في الخارج بالإضافة إلى مشاركة أدباء وإعلاميين من بغداد والمحافظات.
أعلنت رئيسة إدارة الرابطة الروسية للسياحة الطاهية إيرينا كليمكينا أنه سيتم إنشاء أول معهد وطني لفن الطبخ في روسيا، مشيرة إلى أنه سيكون المعهد 6 من نوعه عالميا. وقالت كليمكينا هدفنا هو إنشاء أكبر مركز للخبراء في البلاد سيتم فيه تجميع وتوثيق ودراسة تاريخ فن الطبخ الروسي.
قال منظمو حفل جوائز الأوسكار إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضا مباشرا في الحفل المقرر يوم الأحد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم بوهيميان رابسودي المرشح لجائزة أفضل فيلم. وتتألف الفرقة التي كان مغنيها الراحل فريدي ميركوري موضوع فيلم بوهيميان رابسودي تتألف حاليا من برايان ماي وروجر تايلور وآدم لامبرث.
ذابت منحوتات ثلجية وجليدية أبدعها قرابة 10,000 فنان في مدينة هاربن الصينية أثناء موجة مفاجئة من الدفء هبت على المنطقة وأدت إلى إغلاق الحدث الرئيسي ضمن أكبر مهرجان شتوي في البلاد مبكرا عن أي مرة سابقة. وقد ارتفعت درجات الحرارة في النهار إلى ما يزيد على الصفر في أكثر الأسابيع دفئا خلال هذا الشتاء في شمال الصين، مما أدى إلى إغلاق معرض عالم هاربن للجليد والثلوج.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف بسوريا، وجنرال أمريكي يقول لا نية لتأجيل الانسحاب.
برلمان كردستان العراق ينتخب رئيسة مؤقتة وسط مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
إلغاء قمة أوروبية في إسرائيل بعد تصريحات بنيامين نتنياهو عن المحرقة النازية.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير المالية المصري يعلن أن بلاده بدأت تلقي العروض في طرح سندات دولارية.
ورياضيا، مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على تشيلسي بهدفين نظيفين. كان هذا كل ما لدينا من أخبار، وبإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.